السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة نتم ما كنا قد بدأناه في الحلقة الساخنة الماضية والتي كان لها ما بعدها. كان عنوان الحلقة الماضية الدراما الإيرانية وزيارة الكوراني لمصر. حذرنا في الحلقة الماضية أنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يزور فيها مصر مرجعية شيعية بهذا المستوى. حذرنا وقلنا إن زيارة علي الكوراني المرجع الشيعي في قم لمصر ستكون لها تداعيات وآثار شديدة الخطورة. حذرنا أن زيارة علي الكوراني لمصر كانت زيارة شبه سرية، لم تكن معلنة ولم تكن مضاءة إعلاميا، ولا يعرف خط سير الزيارة. ما نعرفش إيه المحافظات التي زارها علي الكوراني، ما هي القرى والكفور والنجوع التي ألقى فيها محاضرات. حتى قضية افتتاح الحسينية في القاهرة مرت بهدوء شديد ومريب. حذرنا من ذلك كله وذكرنا أطرافا من تاريخ علي الكوراني وتضلعه في نشر الفكر الشيعي في المناطق السنية. ثم تطرقنا لأنه صحيح أن المنسوب في مصر لم يصل إلى المنسوب الذي يخيف أو يزعج أو يقلق حتى الآن، لكن المنسوب وصل في المغرب إلى درجات شديدة الخطورة. بدأت السلطات في المغرب تشعر بقلق حقيقي من تغلغل وانتشار الفكر الشيعي وتعلق المغاربة بقنوات شيعية محددة. الدراما الإيرانية عندنا في مصر قد لا تكون أكثر من مسلسل يوسف الصديق اللي عرضنا بعض مشاهد وعلقنا عليه، أو مسلسل مريم المقدسة. وطبعا هنا قناة ميلودي تحمل وزر هذا اليوم إلى هذا الذنب إلى يوم القيامة. قناة ميلودي هي اللي وقعت العقود وهي اللي بدأت تنشر هذه الدراما، والسيدة نانسي يوسف المسؤولة عن تعاقدات قناة ميلودي بتقول احنا بندخل لكم مادة مشوقة وممتعة. لكن المادة المشوقة والممتعة اللي بتتكلم عنها دي ظهر لنا في الحلقة الماضية ان فيها تسريبات عقدية شديدة الخطورة. علي الكوراني عاد الى بلاده بعد زيارة مصر وهو يستقبل استقبال الفاتحين. كان نفسي تشوفوا اللقاءات اللي عملها بعد انتهاء زيارته لمصر، وكأنه عاد بفتح القدس وتحريرها من القوات الصهيونية. الحقيقة احنا بنشكر السلطات في مصر. بعد الحلقة الماضية كان القرار فوريا وسريعا، وبالفعل تم تحرك بعض القوات الأمنية، وتم مراجعة قناة العالم وهي قناة إيرانية معروفة، وثبت طبعا أنها تعمل بلا تراخيص، وفي قنوات كتيرة بتعمل بلا تراخيص. لكن احنا عارفين انه استجابة السلطات المصرية لما قلناه في الحلقة الماضية يستوجب ان نقدم لهم الشكر، لانهم تعاملوا مع الموضوع بالجدية الواجبة. ومصر معقل اهل السنة ورائدة المنطقة والبلاد السنية، لا يمكن ان تكون مجالا للاختراق. في حلقة الليلة نتم الجزء الثاني ونوفيه، الدراما الإيرانية وزيارة الكوراني لمصر، تغلغل الفكر الشيعي في المناطق الخالصة للمذهب السني. معنا في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون. أهلا بك دكتور أسامة، أنهرت برنامج الدرع وقناة الناس للمرة الأولى.
الله يخليك. أهلا وسهلا.
معنا أيضا الأديب والناشر المعروف الدكتور إيهاب عبد السلام، والذي له اطلاعات مختلفة على تغلغل وانتشار الدراما الإيرانية، وله رأي محدد في مسلسل يوسف الصديق سنسمعه بعد حين. أهلا بك دكتور إيهاب، أنارت برنامج الدرع. ومعنا الباحث المتثبت المتحقق بالعلم الشرعي والمتابع لانتشار الفكر الشيعي في المناطق السنية والمحذر من ذلك من فترة طويلة، الأستاذ حازم طه، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أهلا بك أستاذ حازم.
أهلا وسهلا بحضرتك.
احنا طبعا قبل ما نتطرق للامور اللي احنا يعني نريد ان نناقشها عاوزين الاول يعني نطلع بفاصل قصير نعرض فيه تقرير عشان نهيئ الاذهان للموضوعات التي سنطرحها على هذه الطاولة، تقرير حول المحاور التي سنناقشها على طاولة الليلة: الدراما الإيرانية وزيارة الكوراني لمصر، الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع، ومكمن الخطورة في القضايا التي نطرحها. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذه المشاهد التي رأيناها قبل حين هي جزء من الصورة التي يمكن أن تحصل لو سمحت النخبة في مصر بأن تستمر عمليات الاختراق حتى نهايتها. سنرى هذه الصور في طرقات مصر، وقد نراها في طرقات الإسكندرية، وربما تصل إلى القرى والكفور والنجوع، خصوصا مع ضحالة الثقافة وضعف الوعي الإسلامي وضعف المؤسسات المنوط بها إشاعة الثقافة الإسلامية الصحيحة المستقاة من القرآن والسنة. دكتور أسامة، يعني ابتداء، هل ترى أن تغلغل الدراما الإيرانية في بلد خالصة للمذهب السني كمصر يمكن بالفعل أن يكون له مردود عقدي شديد الخطورة على الشعب المصري؟
أنا يفترض طبعا هنا أن أنا في منبر حر، ولذلك سوف يكون حديثي يعني صريحا إلى أقصى حد ممكن. يعني مسألة تغلغل الدراما الإيرانية أو تغلغل أي فكر معادي، إذا اعتبرناه فكر معادي، تغلغل الفكر الصهيوني، تغلغل الفكر الأمريكي، تغلغل الفكر الاستعماري، أنا لا أعتقد على الإطلاق أن إجراءات بوليسية أو إجراءات تعسفية أو إجراءات حجر كافية على الإطلاق، لأن سيادتك تفضلت وقلت دلوقتي في غيب، في ظل غيبة الثقافة وغيبة الوعي وغيبة الترشيد الديني والترشيد الثقافي أيضا، لأن المسألة يعني إذا احنا اعتبرنا أن المجتمع وأي مجتمع حاليا يعني هو مجتمع له نافذة يعني تدخل له الهواء، يعني هذه النافذة عندما تفتح فتدخل الهواء بغبار الطريق بالجراثيم بكل شيء، يعني أنا لو حطيت سلك عليها كده من الممكن جدا أنها تحجز لي الناموس، إنما مش هتحجز لي الهواء أيضا الملوث، ولو أنا قفلت النافذة دي سوف أختنق وأموت. الأسرة عندما تربي يعني تضادها المدرسة وتضادها الشارع ويهدم تربيتها يعني. إذن لا مفر تجاه أي فكر نعتقد أنه فكر ضار بإطلاقه، لا مفر من مسألة التحصين الفكري الذاتي، يعني الوقاية خير من العلاج من البداية يعني. أي مجتمع غير محصن عقائديا أو محصن فكريا بشكل ذاتي سوف يصبح جسدا ضعيفا مفتقد المناعة فتغزوه هذه الأفكار. إذا احنا قلنا أن الدراما الإيرانية هناك فيها ما يمس المعتقد الإسلامي الصحيح الذي نعتقده نحن أهل السنة، فده ممكن يكون كلام مظبوط تماما. احنا لا نريد على سبيل المثال أن نرى صور الرسل، وغير مسموح لنا باقتناعنا الكامل وباقتناعنا بالفتاوى الصادرة من أهل العلم عن هذا المسألة ألا نرى على الأساس على الأقل العشر المبشرين بالجنة. ونحن شاهدنا يعني كيف أن مسرحية الحسين ثائرا وشهيدا في لحظة ما يعني في آخر أوائل الثمانينات آخر السبعينيات رفض عرضها على المسرح، رغم أنه كان هناك وكتبها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي ومكتوبة بشكل يعني إيه يعلي من قيمة الكلمة الإسلامية ومن قدر استشهاد سيدنا الحسين، وكتبها كاتب شاعر مصري سني وليس شيعي.
نعم.
وحجزت هذه المسرحية وأنا يعني أؤكد هذا الكلام، وصدر الإبداع وصدر الفكر الراقي تماما، رغم أن السيد الحسين لم يكن يظهر على المسرح وإنما كان يظهر راوي وراوية ويقول قال السيد الحسين رضي الله عنه.
جميل. أنا هرجع لحضرتك في الجزئية دي، بس إخواننا في الكنترول قبل ما تطرق تاني مع الدكتور إيهاب والأستاذ حازم لنفس القضية وللدكتور أسامة أيضا، احنا معنا تقرير صغير أعده الصديق المعد الأستاذ مصطفى الديب. نشوف هذا التقرير ونشوف يعني نوضح للناس أبعاد الخطورة، عشان الناس ممكن تكون متصورة ان احنا بنتكلم في كلام صحف أو كلام كتب ليس له آثار مردود ميداني على الأرض. لا، يمكن التقرير ده يخلي الناس يحصل لهم نوع من الإفاقة ويحسوا بخطورة ما نناقشه الآن على هذه الطاولة. نشوف هذا التقرير ثم نعود لضيوفنا الكرام، فابقوا معنا.
الشيعة طرائق قددة وفرق شتى تجمعهم مخالفة شريعة الإسلامية والغلو، وهو لفظ يطلق على من يغالي في علي بن أبي طالب وبعض أهل البيت، ويرجع تكون دين هؤلاء إلى ما أدخله عبد الله بن سبأ اليهودي في دينهم مع ما خالطه المجوس، حيث كونوا ثلاث فرق هي الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية والزيدية الإسماعيلية، أخطرهم حاليا الرافضة الإمامية لتكون دولة تتبنى دينهم وتدافع عنه، وهي إيران، حيث تخصص جانب كبير من دخلها الاقتصادي لتشيع العالم الإسلامي خلال 50 عاما وفق الخطة الخمسينية التي وضعها الخميني. خطر الإمامية على الإسلام يظهر في أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم منافقون أو كما قال ابن تيمية هم يهود هذه الأمة، ويقولون بسبق الجهل لله سبحانه، ويدينون بالطعن في النبي وأمهات المؤمنين وتكفير عموم الصحابة وتحريف القرآن وظهور الموتى. تاريخهم أسود في حرب الإسلام وأهله، فقد كانوا سببا في قتل الملايين من المسلمين في بغداد لهدم الإسلام عن طريق شيوخ الرافضة نصير الدين الطوسي شيخ طائفتهم ووزير هولاكو ومؤيد الدين ابن العلقمي وزير المستعصم. وفي عهد الدولة الصفوية في إيران كان الشاه إسماعيل الصفوي يأمر الجنود بالسجود له، وتآمر مع البرتغاليين على مكة والمدينة، وقتل الملايين من المسلمين في إيران والعراق، والآن يقتلون ويذبحون المسلمين بسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها. تقوم إيران باستخدام التقية لاستقطاب الطرق الصوفية في مصر بدعوى أنهم أقرب إليهم من أهل السنة ويجمعهم حب المقابر والغلو في الأولياء، ونجحوا في تشييع على ماضي أبو العزايم وطاهر الهاشمي واستخدام بعض المتشيعين المصريين لتكوين خلايا شيعية والتبشير بالترفض في مصر، مع استخدام بعض الصحفيين المعروفين بسب الصحابة والطعن فيهم وإظهارهم على فضائيات الشيعة مع تقديم الدعم المالي لهم. ونرى ذلك في الإصرار الإيراني لعودة العلاقات مع مصر بأي شكل ومهما كلف الأمر. إيران حيث عرضت القيام بترميم كل المقابر والمزارات في مصر والعمل على التحكم في الاقتصاد المصري وإنشاء مصانع بصعيد مصر لتشييع قرى ونجوع الصعيد وإغرائهم بالمال بجانب المسلسلات الإيرانية مثل يوسف الصديق التي تدس الأفكار الشيعية من خلالها وغيرها من وسائل التغلغل التي يريدون بها تدمير شباب مصر. واليوم نستكمل معكم هذا الملف الخطير لتكتمل رسالتنا في التصدي لهذا التغلغل الخطير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أظن أن الناس الآن تبينوا مكمن الخطورة فيما نعرض وفيما نطرح، وتبينوا أيضا أن زيارة علي الكوراني لمصر هي قمة الجبل الجليدي التي تظهر لنا فوق سطح الماء، لكن لسه الجزء الأكبر من الجبل غاطس تحت الماء، لكن قد يكون في مزيد من الخطورة لبلادنا، وخصوصا في ظل حالة الدولة الرخوة التي تعيشها مصر، أحشاء البلاد مفتوحة ومستباحة. هذه كلها أمور تجعلنا نعيد طرح هذا الموضوع. دكتور إيهاب، زي ما تفضل الدكتور أسامة أن عندهم في الدراما الإيرانية ثوابت زي تجسيد الأنبياء وما عندهمش حرج من هذه المسألة، آخر تصريحات خرجت من جنكيز حسني المشرف العام على المسلسلات التاريخية بالتلفزيون الإيراني، قال بعد نجاح تجربة يوسف الصديق ونجاح تجربة مريم المقدسة لسه في دفعة تانية من المسلسلات الإيرانية جاية في الطريق، في مسلسلات تتعلق بسليمان لدرجة التفكير في مسلسل يجسد النبي صلى الله عليه وسلم. أبعاد خطورة هذا الأمر كما تراه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أولا على هذا الدور التنويري الرائع المطلوب حاليا في هذا الوقت الحساس في عمر الوطن. قرأنا هذا وتابعناه، وهم بالفعل بدأوا تصوير مسلسل عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجسده أحد الممثلين الإيرانيين. أنا قبل أن أتكلم عن هذا أريد أن أقول شيئا مهما أطمئنك وأطمئن نفسي وأطمئن المصريين، الجينات المصرية سنية وغير قابلة للاختراق، ومهما فعل الإيرانيون لن يفعلوا أكثر من بناء المسجد الأزهر لتدريس المذهب الشيعي. المسجد الأزهر بني لتدريس وتكريس المذهب الشيعي في مصر، ولكن الإنسان المصري أبى هذا وحول الأزهر الشريف إلى المذهب الأشعري السني النقي الخالص، وليكون منارة أهل السنة في العالم كله.
عفوا يا دكتور إيهاب، اسمحني. أنا مسلم سني، بعمل بالثقافة وبالفكر وبالفن، موقفي هو موقف الإسلام الصافي المعتدل. أنا بس عايز أفكر الدكتور إيهاب أن الأزهر بتاريخه العظيم وبحرية البحث العلمي الديني فيه، أن الأزهر كان يدرس الفكر الشيعي في داخل الأزهر ويدرسه على أصوله، ويدرس أيضا ما فيه من غلو أو ما فيه من غنوص، لأن فيه فرق كثيرة زي ما التقرير قالها. لكن أنا بس عايز أعدل في التقرير شوية، إذا في علمية التقرير إيران شيعة جعفرية إثنى عشرية وليست شيعة إمامية رافضة، الغالبية الحكومة هي كل الماجوريتي السواد الأعظم الإيراني شيعة جعفرية إثنى عشرية. أنا عايز في هذه الجلسة الهامة جدا العلمية تماما، وحضرتك أستاذ جامعي مفكر أكاديمي، أستاذ دكتور أيضا، دكتور أستاذ باحث، إن احنا نبحث هذه النقاط نقطة نقطة، لأن أنا يعني مؤمن تماما أنك لا تستطيع أن تصد الفكر إلا بالفكر، وأنت لا تستطيع.
طبعا إحنا هنرجع للجزئية دي وهنوفيها بالكلام
عشان ناخد إيه، لأن أنا شايف أن التقرير فيه تعميم يعني مضر بينا أيضا وتعميم يخل بينا أيضا.
بس هو دكتور أسامة الحقيقة كلام حضرتك مظبوط، بس أنا عاوز أقول حاجة
نعتصم بموضوعية العلماء.
الحقيقة أنه التيار الاعتدالي أو التيار الوسط الذي نسعى إليه دائما من أسف أن أقول أنه ليس التيار الغالب في حدود ما نرى في المناطق اللي بينتشر فيها الفكر الشيعي. عشان كده إحنا تعمدنا أنه بعد حوارنا مباشرة هنبدأ نجيب مقاطع من برامج مشهورة تبث في المنابر والقنوات الشيعية عشان يبقى المسألة في شواهد أمامنا. لكن إحنا مدرسة الوسطية والاعتدال هي المدرسة التي يعني خرج منها الأزهر، لكن الأزهر نفسه بشيوخي وبرسائل علمية قرأناها حذر من انتشار هذا الفكر المتزمت. وهنرجع للنقطة
دي. يعني ما أردت أن أقوله هو أن الأزهر بني أساسا بنته الدولة الفاطمية لتدريس المذهب الشيعي، ومع ذلك تحول إلى قلعة للمذهب السني. وهذا لأن المصريين لا يتقبلون ولن يقبلوا أن تسب عائشة أو أن يسب أبو بكر رضي الله عنه أجمعين أو أن يسب عثمان أو أن يسب سيدنا عمر ابن الخطاب. إذا فكر الإيرانيون أن يستغلوا الثورة المصرية بأن يتقاربوا من مصر شعبا وفكرا لينشروا المذهب الشيعي فسوف يخسرون كثيرا، سوف يصطدمون بالعقلية المصرية التي تأبى هذا جيدا. مجرد أن المصريين يعرفون أن مثلا أبو لؤلؤ المجوسي له قبر في إيران يزار ويتبرك به لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المصريون لن يتقبلوا شيعيا واحدا يمشي في شوارع مصر. أمين. هناك يعني مفاتيح كثير ومداخل كثيرة جدا. إذا نكأت هذه الجراح فأنا أقول من هذا المنبر ومنبر الناس وبرنامج الدرع، ستخسرون كثيرا أيها الإيرانيون. اقتربوا منا ولكن لا تقتربوا من عقائدنا، ونحن لا نعترف بعقيدتكم ولكننا نترككم تفعلون ما تشاءون في بلادكم. أما أن تأتوا إلى مصر من أجل هذا، تعالوا من أجل التكامل الاقتصادي، تعالوا من أجل العمل السياسي سويا، تعالوا لنواجه أعداء الإسلام في العالم. أما أن تزرعوا المذهب الشيعي يعني باللغة البلدي كان غيركم أشطر، يعني لن يفعلوا أكثر من بناء قلعة كالمسجد الأزهر فتحولت إلى مذهب المذهب السني.
أنا هرجع لنفس النقطة دي وهنوفيها إن شاء الله. أستاذ حازم، يعني حضرتك قلت في الأسبوع الماضي ويمكن جات لي تليفونات كثيرة أنه يعني الخطورة ليست فقط في زيارة علي الكوراني لمصر، وقلت ما معناه من المضمون والمحتوى أنه في أشياء قد تكون أكثر خطورة ولا يتنبه إليها لأن الإعلام لا يعرف عنها شيئا. باعتبار حضرتك دارس لهذا الملف ومتابع له، يعني كان في اتفاق منذ سنوات أنه بلاد السنة لا تحاول نشر المذهب السني في البلاد الخالصة للمذهب الشيعي زي إيران، وإن إيران لازم تعمل نفس المسألة، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تدخل في هذا الأمر وأقر مواثيق من هذا النوع. لكن منذ سنوات بدأت طهران تضرب صفحا عن ذلك وبدأت تحاول الدخول بالمذهب السني بالمذهب الشيعي إلى البلاد الخالصة للمذهب السني، ومن هنا وجب أن نرد وأن نتكلم. حضرتك تعتبر أنه في أشياء تتجاوز في الخطورة زيارة علي الكوراني لمصر؟
بسم الله والصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هو في نقاط كثيرة جدا طرحت الآن للنقاش، بس أولا إيران أو الشيعة عموما لا عهد لهم، هذا دأبهم، يعني لا يمكن أن تلزمهم بقانون أو بقرار، ما عندهمش الكلام ده. هم استدعوا الحسين في كربلاء وتخلوا عنهم، يعني مرتضى عياد وده من مشايخ الشيعة ألف كتاب اسمه مقتل الحسين، وابن طاووس في كتاب الملهوف في قتل الطفوف فبينقل يقول انه علي زيد العابدين بعد معركة كربلاء مر فوجد اهل الكوفة اللي هم الشيعة اهل الكوفة يبكون وينوحون، فقال تبكون وتنوحون من اجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ فالشيعة وايران تحديدا لا عهد لهم. اما مسألة الاتفاق على انه السنة يظل سنة، هذا يعني ابطال لقول الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في مسألة بس أعلق على كلام برضو الدكتور أسامة، أن الشيعة هم الشيعة يعني أكثر، أنه بختي عد لهم 360 فرقة، لكن أشهر الفرق ثلاثة، الزيدية ودول أغلبهم موجود في اليمن، والإمامية الاثنى عشرية الجعفرية وأصحاب الانتظار كلها مسميات واحدة، وأغلبهم في يعني الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية دول موجودين في إيران وفي العراق وفي لبنان، فهي نفس المسميات ويسمون الإمامية أو الجعفرية الإمامية لأنهم يقولون بإثنى عشر إماما، يعني وبضرورة أن يكون أن تؤمن بالإثنى عشر، إنكار إمام واحد معناه الكفر. المسألة مع إيران، إيران لا عهد لها ولا مواثيق معها أبدا. زيارة علي الكوراني، علي الكوراني هذا يسمى مفتي الاغتيالات، كان لما أنشأ في العراق حزب الدعوة الشيعي كان مخصصا في قتل علماء أهل السنة. وجوده في مصر، المسألة ليست يعني خط عشواء، وجوده ظهر علي الكوراني في مصر في نفس الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين مصر وبين السعودية. هناك بعض عناصر من عناصر الشيعة أو المتشيعين
التوحيد كان متعمدا
طبعا طبعا ودائما المتشيعين المصريين زي الأستاذ محمد ديريني وغيره والأستاذ أحمد صبح وغيرهم والأستاذ طاهر الهاشمي دائما الإقامة أمام السفارة السعودية دائما ودائما دائما في سب والكلام ده. فعن طريق إشعال فتيل أزمة بين مصر والسعودية كانت العلاقات بين مصر والسعودية يعني ستنقطع. الإشكالية أن إيران سواء عن طريق بس كنت عايز أعلق على موضوع علي الكوراني في دعم مالي كمان. يعني علي الكوراني ده مش هو مش مرجع تقليد من مراجعهم لكنه من شيوخه ومن كبار.
دعم مالي من مين؟
لأن هو شخصيا يعني هو شخصيا يعني شيخ. الشيخ ده بياخد الخمس. الخمس ده يعني إيه؟ خمس كل ما يدخل للفرد الشيعي في العام. خمس خمس الأموال الصناعات التجارات العربيات بياخد الخمس. الشيخ لازم ياخد الخمس. فهو بيأتي بهذا الدعم المالي عن ويأتي للبذور التشيع هنا ويراقب مسألة من المسائل. يا إما يفتح حسينيات بالأموال يا إما ينشر كتب شيعية وده هتظهر خلال الفترة القادمة.
وعلى الكتب الشيعية هو له كتاب اسمه عصر الظهور وله كتاب تاني معجم أحاديث الإمام المهدي في خمسة مجلدات يعني كرر فيه نفس
في مسألة مهمة جدا يا دكتور حسام إنه ظهور علي الكوراني وهو رجل من علماء الشيعة المشهورين حتى فضائيا يظهر الآن في مصر في وجود مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية. ده ما جاش مصر في وقت الحزب الوطني. دي ده بالون اختبار. قبل ما يرجع قبل ما يسافر ايران هيكون اتصل باسياده وبالمخابرات الايرانيه وقال لهم الحمد لله الامه الاسلاميه والاخوان المسلمين والسلفيين يغطون في نوم عميق. انا دخلت مصر وجبت شوارع مصر ورحت راح البحيره وراح السيده نفيسه وراح اماكن كثيره جدا في مصر يعني تصرف بكامل حريته. فسيرسل هذه الرساله الى اسياده في 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 قم. وبعدين بمجرد ما خرج الاخوه في غرفه مصر والشيعة البلتو اخ جزائري اسمه صلاح الدين سجل مقاطع لعلي الكوراني بمجرد ما خرج من مصر. بمجرد ما خرج اخذ يسب علماء السنه في مصر. سب الشيخ محمد حسان وسب الشيخ ابو اسحاق الحويني وسب الشيخ محمد جبريل واخذ يعني يقول انهم قالوا لي الشيعة في مصر قالوا لي كذا وكذا وكذا وقال واعترف قال انا جئت بمخطط. وده التسجيل ده موجود مع الاخوه يا ريت لو امكن يعيده لنا.
طيب احنا الاول معانا يعني طبعا كويس ان حضرتك عملت هذا التمهيد الفكري والتأصيلي. احنا معانا يعني فيديو لبعض ما قاله علي الكوراني ويعني المضمون العقدي الذي يمكن أن يطرح لما الأقنعة تسقط ويظهر الكلام عاريا عن الزواء والأصباغ والمساحيق. نشوف الفيديو ثم نعود لضيوفنا في الاستوديو. فابقوا معنا.
والله تعالى حصنها كشف الغمة.
ويا أخي الكريم سألت أنه عجز علي عن جمع الأمة حوله. عجز، فلما عجز معناه اللي يجمع الأمة هذا يكون أقدر من هذا. أي منطق هذا؟ المنطق الغربي المادي أن هذا اللي عنده شعبية أوسع وهذا عنده شعبية أقل. طيب النبي عجز، النبي عجز. طيب أكثر من هذا، الله عجز. الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين كفار موجودين. نحن نقول نعم. يستكثرون هؤلاء جايبين مسجلين تسجيل للشيخ حسين الفهيد. شيخ حسين الفهيد خطيب يعني منشد من أرق المنشدين في مدح النبي وأهل البيت عليهم السلام. ما أظن واحد سوي الذهن والمشاعر يسمعه إلا ويتأثر، لأنه يقول علي وجه رب الكون. هذا كفر كفر. ويجيبون هذا وبعدين يجيبون يقول يا علي يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي شيعتك من جدة هلا هلا يا علي.
أقول يا علي أنادي يا علي أستغيث يا علي أطلب منك أتوسل بك يا علي. وكله من ربي كله من ربي.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أنا من أعرف علي بن أبي طالب؟ ربي قال لي، نبي قال لي.
أإله مع الله؟
قال لي أنا ما أقبل إلا تصلي علي علي وياي ما أقبل وحدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هذا الذي سمعتموه جزء من التسريبات العقدية الخطيرة انه علي رضي الله عنه سيدنا علي بولايته المستعادة هو الوحيد القادر على توحيد الأمة. أغثنا يا علي أغثنا يا علي، الصلاة لا تقبل إلا مع علي. شفتوا حضراتكم التعبيرات وشفتوا حضراتكم طريقة الطرح العقدي التي نسمعها الآن، وهذا جزء يعني قليل من كثير، مش هنقدر خلال ساعة وربع أو تلت، لكن خصوصا محاضرات ودروس علي الكوراني فيها أشياء أخطر من هذا بكثير. ده في حاجات احنا بس احترمنا مشاعر الناس حتى لا نسكب بنزينا على النار، احنا عاوزين يعني نحل المسألة بما يحفظ لنا عقائدنا ويحفظ للمسلمين في مصر عقائدهم. دكتور أسامة، حضرتك دائما من خلال رحلتك في أوروبا ومع هذه الدراما، وانا عارف ان حضرتك درست الدراما الشيعية بنوع من الدراسة المستفيضة، الدراما الإيرانية بقول واحد موجهة من النخبة السياسية الحاكمة في طهران أم ليست موجهة؟ يعني يمكن أحيانا بيحصل هنا تفرقة بين السينما الإيرانية اللي بتبقى خارجة عن إطار أو قيود المؤسسة الحاكمة في إيران نوعا ما، لكن الدراما بالذات اللي بدأت تتغلغل في المنطقة العربية أظن أنه في تنسيق كامل مع النخبة الحاكمة في طهران، يعني ليست خالصة لوجه الفن أو للقيم الجمالية.
شوف دكتور حسام، يعني زي ما حضرتك تفضلت، السينما الإيرانية سينما ناهضة وسينما بدأت تأخذ مكانها في الفيلم العالمي مع وجود تحفظاتهم، يعني في تحفظات إسلامية في اللبس وفي كلام من ده، إنما السينما الإيرانية شقت طريقها وسينما الأطفال والمسرح الإيراني. أنا عايز أقول يعني كي لا نكون سذج، يعني عفوا في الكلمة، أن كل منتج فني في دولة يعني تسيطر عليها حكومة مركزية وتعيش تحت ظل أو في إطار يعني أسوار فكرية ولا تسمح بحرية الرأي ولا بحرية التعبير، لابد أن تكون الدراما المنتج هذا الفني مراقب من الدولة ومجهز منها. لما احنا كنا في الدولة الاشتراكية الأيام عبد الناصر كانت الدراما كلها قيم اشتراكية والسينما، ده كان كلام مظبوط تماما رغم عصف عبد الناصر وقهر عبد الناصر وديكتاتورية عبد الناصر وجور عبد الناصر وفردية عبد الناصر، لكن كان هناك سينما ناهضة لأن كان هناك مشروع يسمى المشروع الاشتراكي أو مشروع القومية العربية الكبرى وتظهر فيه الشخصية المصرية. الدولة في عصر السادات بتبنيها قيم فاسدة، قيم السوق الحرة وقيم الانفتاح، وظهر ما يسمى أفلام المقاولات وكلها كانت أفلام فعلا فاسدة خسفت بالسينما المصرية العظيمة التي كانت تمثل الدخل القومي المصري الثاني بعد القطن قبل الثورة جابتها الأرض. في عصر مبارك حصل انحطاط حقيقي في القيم الأخلاقية والقيم الفكرية والقيم، بالتالي برضو الدراما وصلت إلى هذا الحد المزري، بقى أصبح هناك نجمة أو نجمة بياخد 18 مليون جنيه في المسلسل في بلد جائع، يعني أستاذ الجامعة بيتخرج وهو بياخد له 2000 جنيه ونص ومعاشه 600-700 جنيه. يعني وانا بتذكر فتوى الشيخ كشك الله يرحمه لما قال ان حتى درجة وكيل وزارة اذا لم يكن لصا فهو مستحق شرعا للزكاة. انا لازم افرق في هذه المسألة ما بين ثلاث حاجات بالفكر العلمي يعني او بالتحليل العلمي، لازم افرق ما بين حقل السياسة، ولازم أفرق ما بين حقل الدين، ولازم أفرق ما بين حقل الفن، وإن كانوا كلهم بيسيطروا على بعضهم أو بيخضعوا لمفهوم السياسة في الدرجة الأولى. الذي يعنينا يعني أنا برضو عايز أرجع إلى منطق الحصانة، لا أستطيع أن أحجب أي فكر لأني أحجب صاحبه. أنا البلد المخترقة دي دخل فيها يهود قبل ما يدخل فيها حد من إيران، البلد المخترقة دي شافت دالاس وشافت جي آر وشافت المسلسلات الأمريكية اللي فيها أب بيعمل علاقة جسدية مع مرات ابنه وشافت شذوذ جنسي ليس له حدود، وظهر في هذه البلد المخترقة جماعات شذوذ جنسي كثيرة، وأنا مش عايز أقول إيه اللي حصل يعني وأنتوا عارفين كل هذه المسائل. كي أحمي نفسي أنا من فكر ديني مختلف معايا لابد أن أنا أعمل تثقيف ذاتي لفكر الديني، لكن أنا ما أقدرش أقطع العلاقات السياسية مع إيران، وهذا رأي يشاركني فيه كافة الناس المتنورين. أنا أستشهد بمفكر زي الدكتور مصطفى الفقي أو كل الناس، إحنا لا يمكن
يكون مسيحيين عفوا يعني مسيحيين اكثر من المسيح ولا ملوك اكثر ملكيين اكثر من الملك. اذا كانت امريكا بتعمل علاقات مع ايران سياسيه والمملكه العربيه السعوديه مهد الـ 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 او معقل الفكر الـ 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 السني بتعمل علاقات مع ايران، طب انا مصر ما بتعملش علاقات مع ايران ليه؟ وانا بحمي نفسي ايضا ضمن هذه العلاقات، استطيع ان اعمل علاقات سياسيه بشروطي وعلاقات اقتصاديه بشروطي. نيجي في مساله
السؤال، هل طهران ستقبل هذه الشروط؟
اذا لم تقبل يبقى انا في حل من ذلك، يعني انا اذا انا بعرض الاول وتقبل، وانا لا اعتقد ان طهران ما بتفهمش السياسه، طهران بتفهم سياسه بشكل جيد جدا جدا واكثر مما فهمته مصر والدول العربيه، وبالتالي فهي مساله ولنستشهد بموضوع المفاعل النووي، كل لحظه تفلت من خيا، كل لحظه تفلت من خيا، وتقاوم كل اجراءات المنع الدولي والحجر الاقتصادي والكلام ده. اذا انا بتعامل مع ايران بشروطي، كيف احمي نفسي من اي فكر دخيل، الفكر الشيعي او الفكر الاستعماري او الفكر ما انا عندي مشكله اسمها البهائيين في مصر، ولا بد ان اتصدى لهذه المساله، البهائيين الذين يخرجوا المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين عن دينهم، والبهائيه ليست دينا سماويا على الاطلاق وليست له اي مرجعيه دينيه مسيحيه ولا اسلاميه. انا بعمل هذا التحصين، مؤسسات الامه، الازهر، المدرسه في الدرجه الاولى، الاحزاب السياسيه، كل من يعطي هذه المنابر الاسلاميه تترك الشكليات الصغيره وتمعن في 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 في, في العمق، ان تثقف في العمق، لا نهتم احنا بمسائل صغيرة زي ما قيل في مجلس الشعب مضاجعة الميتة ولا إرضاع الكبير، كل هذه ضد الإسلام وسموم ضد الإسلام، وأنا كمفكر حر ومبدع أيضا أنا أقول هذا الكلام، هؤلاء ضررهم شديد جدا 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 على الإسلام نفسه.
بس هو في نقطة
عفوا بس أكمل دكتور حسين، نأتي لمسألة الفن بقى، هذه المسألة يعني الذي يفعله مسلسل درامي يعني يعادل تأثيره 1000 خطبة في المسجد، هذه المسألة نستطيع ان احنا نظبط دي بقى اللي اقدر امنعها. بس خلي بالك انا لو منعت مسلسل بيظهر الصحابة اللي احنا يعني ممنوعين ان احنا نجسدهم، ولا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام اللي احنا ممنوعين ان احنا نجسده ومقتنعين كسنة بهذا الشيء، انا لو منعته عندي اصله ما هو هيشوفه على محطة اخرى، لسه دلوقتي الحكومة مغلقة 3 محطات فاسدة متسيبة مصرية يعني. فاذا انا بأكرر انه لو كان لدي مسلسل حقيقي هم تعرضوا على سبيل المثال لسيدنا يوسف الصديق، مش كده؟ انا لو عندي مسلسل مصري حقيقي مكتوب بالوسطية الاعتدالية بالرشد السني اللي هو موجود عن سيدنا يوسف الصديق، تكون هذه فعلا هذه منطقة الايه؟ منطقة المجابهة الحقيقة.
طب كويس ان حضرتك عطفت بالحوار للجزء ده وذكرتنا بنقطة مهمة، وعلى فكرة انا يعني خاطبت معظم الناس في مجلس الشعب من القيادات البرلمانية واكدوا ان مسألة مضاجعة الميت دي لم تثر اطلاقا تحت اروقة البرلمان، وده يرجعني بقى لآلية التشهير اللي بيستخدمها الخطاب الإعلامي ضد التيار الإسلامي.
فلنواجه
وأنا عاطف
فلنواجه
أنا أرجع لنفس النقطة،
لكن قيل في مرة من مرات إرضاع الكبير في دولة جائعة وفي دولة مليانة،
بس أنا يعني بس عشان أبرئ ذمة البرلمان الأخير من شيء نسب له ولم يحصل إطلاقا تحت قبته. دكتور إيهاب، على ذكر ما تطرق إليه الدكتور أسامة، وده يخلينا ننجرف لمسألة آلية التشهير بالتيار الإسلامي عموما في مصر.
نعم،
قبل أيام جبهة الإبداع عملت بيان، وبيان شديد اللهجة، والبيان قام بتلاوته وقراءته المخرج أمير رمسيس. بيقول البيان بمنتهى البساطة والوضوح أنه تم حرق تمثال المخرج محمد كريم اللي موجود في مدينة الإنتاج السينمائي التابعة لأكاديمية الفنون، وقال في البيان بتاعه اليوم يحرقون تمثالا وغدا يحرقون مفكرا.
المبدعين او
طبعا الدنيا قامت ولم تقعد،
كذب طبعا
الدكتور، والناس الحقيقه اترعبت. وانا وصلتني مكالمات تليفونيه، هل بدات الحرب وبعدين بعديها بشويه اليوم السابع في موقعه في الصحيفه الورقيه كذلك، وفي الموقع
عمل تحقيق كامل عن الموضوع،
عميد المعهد العالي للسينما نفى حرق التمثال،
كذب هذا. نعم،
وصحفي اليوم السابع دخل وصوره والتمثال بهيئته وحالته لم يمس. فطبعا كده المسألة بقى فيها خطورة، انه لانه ده جنبا الى جنب مع آليات التشهير الكثيرة بالتيار الاسلامي اللي بنسمعها منذ تشكل هذا البرلمان.
والله يا دكتور حسام هذا امر مؤسف جدا، وانا بأناشد الدولة ان تتصدى لهذا، لانه الامور يعني المغالاة في جانب ما سوف يؤدي الى مغالاة في جانب اخر. هناك فوبيا من الاسلام، هناك كراهية للاسلام، هناك متنمرون فعلا لأي
على فكرة. وحضرتك بتتكلم يا دكتور إيهاب التمثال والصورة دي التقطت بعد البيان.
نعم التمثال،
التمثال هو بهيئته وحالته،
لم يحرقه أحد
ورجليه وبصورته، لحاجة اتحرقت ولا حاجة اتشالت. وبالمناسبة من الحاجات المضحكة يعني في أحد الظرفاء قال اللي عاوز يدمر التمثال مش محتاج
يزقه،
هيزقه من على القاعدة فالتمثال هيجي نصين يعني هيحرق ليه ويزق.
نعم لكن أنا أقصد جانب مهم، المخرج أمير الذي قال هذا الكلام يجب أن يراجع، يجب أن يحاكم، لأنه بيثير فتنة وبيثير كراهية، ويجب أن تسن القوانين فعلا في هذا الوقت. مسألة مضاجعة الميتة، أنت تعرف إيه الموضوع؟ الموضوع إن شيخ في المغرب، مش شيخ، رجل
بس يعني، أنا يعني إحنا معانا صورة المخرج أمير رمسيس.
نعم.
يعني أنا معرفش هو ليه يتكلم بهذا الجزم والقطع، الحقوا التمثال اتحرق، الحقوا
لأنه مجرد أن يسمع
إعلام هيروح ويصور التمثال.
نعم يعني مجرد أن يسمع شائعة، لأن برضو يعني إخواننا هم المسمين بالسلفيين، السلفيين يضعون احيانا انفسهم في مواضع الشبهات ببعض التقارير وبعض الفتاوى المتسرعه وبعض واي كلمه للاسف في مشكله كبيره، اي كلمه يقولها مسلم في مكان في بقاع الارض تنسب الى الدين الاسلامي كله. يعني رجل في المغرب منذ ايام ساله احد الناس هل يجوز ان اضاجع زوجتي اذا ماتت؟ فماذا في المغرب، في المغرب ماذا قال الرجل؟
طب احنا هنرجع لحضرتك. نعم. بس احنا معانا الدكتور عادل يحيى عميد عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون. دكتور عادل السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يعني الرأي العام تابع بقلق شديد ما نشر انه تم حرق تمثال المخرج محمد كريم، وللأسف الفنانين والنخب انزعجوا وقالوا هجمة ظلامية على الأداب والفنون، واكتشف انه بيان جبهة الإبداع كاذب وعار عن الصحة. حضرتك وضح لنا ايه اللي حصل بالظبط.
والله هو التمثال ده ليه قصة طويلة، انه حاول احد الاشخاص وضعه على الرصيف المقابل لمدخل الاكاديمية، واستغل حالة الفوضى التي كانت تمر بها البلاد، واقام قاعدة مرتفعة عالية الارتفاع وحاول وضع التمثال عليها دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المعنية لوضع التمثال بهذا الشكل في هذا المكان. والتمثال ما كانش يلاقي منا استحسان احنا المسؤولين بالاكاديمية، لان التمثال اولا يعني مش عارف انتوا جبتوا منين ان هو تمثال محمد كريم، لاني اشك ان ده شبه محمد كريم اساسا. هو تمثال ديستورتد خالص وبحجم مبالغ فيه، يكاد يصل الى حجم تمثال رمسيس الثاني، ووضعه في شارع ضيق في منتصف الشارع كان هيبقى عمل غير فني على الإطلاق وغير جمالي. ده يحتاج ميدان عام كبير يتحط فيه، بس ما تقولوش محمد كريم، ده ممكن يبقى أي محمد تاني غير محمد كريم، لأن مثال محمد كريم النصفي اللي موجود بالأكاديمية لا يشبه وجها ولا ملامح التمثال اللي كان معمول، كان شيء مشوه تماما، وكان من الصعب وضعوا ضمن مجموعة التماثيل الموجودة بالأكاديمية لتخليد أعمال الفن المصري. طبعا أستاذنا محمد كريم يستحق أن يودع في مكان لائق، ويستحق أن يكون له تمثال لائق به لما أسهم به في مجال السينما في مصر. إنما التمثال ده هو كان مشكلة كبيرة جدا، والشيء الغريب أنه أثير أكثر من مرة. يعني كان في مرة،
يعني لم تكن المرة الأولى،
لا لم تكن المرة الأولى، في أكتر من مرة، وده كان علامة استفهام. اشمعنى يعني التمثال ده؟ ما في تماثيل كتيرة ممكن يعني يمثل بها إذا أراد أحد ما، إنما اشمعنى تمثال محمد كريم اللي هيمثل بيه دي برضو دون غيري؟ علامة استفهام كبيرة جدا. ويبدو أن هناك أحد صاحب مصلحة في تحريك الإشاعة لغرض تحقيق شهرة شخصية، وليس كما يشاع تقطيع فتنة طائفية أو افتراق مذهبي أو أي حاجة.
والحقيقة دكتور عادل أنه كان أشير أنه يعني الكلام في بيان جبهة الإبداع أنه في خلايا من التيار السلفي دخلوا للمكان وحرقوا التمثال ثم خرجوا. وأنا بحيي حضرتك لأنه لولا نفيك لقامت الدنيا ولم تقعد.
لا أنا أول ما اتصلوا بي لأن أنا دي رابع أو خمس مرة أسأل في حرق هذا التمثال وأنا لا أعلم لماذا الحرق وليس الكسر. أنت عارف أن الفكر الديني مرتبط بالتحطيم وليس بالحرق.
الفكر الديني الخاطئ
هي فكرة التحطيم وليس الحرق. ولماذا الحرق؟ أنا لا أعلم. اختيار الحرق اختيار موفق لأن الحرق لا يعني أي شيء. عايز تدمر تمثال بتكسره ولا مش بتحرقه. فطبعا للمرة الرابعة أنا عارف هناك شخص بعيني يرغب في تحقيق الشهرة لشخصي بدءا من محاولة عمل التمثال ومحاولة زرعه في منتصف الشارع انتهاءا بترويج تلك الإشاعات عدد من المرات لتحقيق الشهرة.
شكرا دكتور عادل، شاكرين على هذه المداخلة الواعية وشاكرين أصلا لنفيك حصول الواقعة لأنه لولا هذا النفي لحدثت حالة احتقان ربما كان لا يمكن معالجتها. وحضرتك تفضلت بالإشارة في صحيفة اليوم السابع والآن على الهواء مباشرة أن في شخص معين بذاته كان يسعى إلى الشهرة من خلال تصدير هذه المعلومة المضللة وآلية التشهير بالتيار الإسلامي جزء من هذه الميكانة أو الخطة. لكن أنا يعني بسأل، احنا عاوزين نتشهر على حساب حرق الاوطان؟ يعني نتشهر رقصا فوق جثة الوطن؟ ده تبقى شهرة غريبة ودموية وسادية ولن يسمح بها احد. دكتور ايهاب معذرة،
نعم خلنا كلمة من حضرتك. نعم اكمل الكلام. سئل رجل في المغرب هل يجوز مضاجعة زوجتي اذا ماتت؟ فقال الرجل انا ليس عندي ما يحرم هذا، والجثة الجثمان في خلال ست ساعات لا تحلل، فما المانع إذا كانت زوجته حية أو ميتة؟ ليس عندي الأصل في الأمور الإباحة. ورجل لم يفتي فتوى، قال لا أعرف شيئا يحرم هذا. تخيل أن هذا الكلام يملأ الأقطار ويأتي هنا في مصر ويقال أن الإسلاميين يفعلون كذا، مش يفتون بكذا، يفعلون كذا، ومصطفى حسين يرسم كاريكاتير كبير لهذا الموضوع يتهكم فيه من الإسلام والمسلمين. إلى هذا الحد يكون أي صبي أو بني آدم في أي قطر من الأقطار الإسلامية وهي واسعة، نسأل الله أن يزيدها اتساعا، يقول كلمة فتصبح فتوى وتصبح قانون ويصبح فعلا يفعله المسلمون وترسم عليه كاريكاتير، هذا أمر في منتهى الخطورة ويجب أن ينتبه إليه جيدا ولا يتم التصدي ليه إلا بالقوانين الرادعة. لأن إذا استمرنا في هذا السلفيون لا يغيرون باليد، وهم ليسوا دمويين ولا يعني لا يبطشون بأيديهم، هذا معروف عنهم، حتى وإن كان لهم فكر خاص بهم ولكنهم لا يتعدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن يطيح بتمثال أو أن يضرب أو أن يكسر، هذا غير وارد أصلا في فكر أي إسلامي، بل الفكر الإسلامي السلفي يعني يدين للمسؤول بالفعل، لا يفعل هو وإنما على الرئيس أن يفعل، على الحكومة أن تفعل، ويظل مدينا له بالولاء والطاعة حتى لو ظلم وضرب وقتل وفعل وسوى ما دام يتركه يصلي. وكلنا نعلم أن الفكر
هي شريحة طبعا من الفكر السلفي،
في شريحة يمكن الشريحة المتشددة
في فكر سلفي هناك إلى الميدان
نعم، ولكن شباب السلفيين
أنا هرجع للنقطة دي بس
من المسؤول عن ذلك يعني الشائعة تنطلق وتنتشر،
ينبغي أن يتصدى قانونا لمروج الشائعة.
اللي بدعي أن لدي عقل وأفكر أنا صدقت أن هذا قيل، إذا المفروض أن في من يجب أن يتصدى. إذا أخطأ الإعلام، إذا ضخم الإعلام شائعة مثل هذه، لهناك من يتصدى.
بس أنا أقول لحضرتك بصراحة يا دكتور أسامة، صحيح أنه بيان جبهة الإبداع هو الذي نسب هذه الواقعة، لكن خرج من بين أروقة أكاديمية الفنون الدكتور مختار يونس أولا الأستاذ بقسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وهو الذي سرب المعلومة أولا أن التيار السلفي بسبيله لحرق التمثال.
سيدي التمثال اتحرق مرتين، مش التمثال اللي الخيش اللي لافف التمثال، وانا يعني طلبت الاستشهاد بالدكتور عادل، الخيش اللي لافف اللي لافف التمثال تم حرقه مرتين عشان يقال ان 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 التيار السلفي. ما هي المساله تعود على الاسلام كله، تعود على الديانه زي ما الدكتور ايهاب قال دلوقتي، ودي مساله في منتهى الخطوره ضد حريه الفكر وضد حريه الابداع. ان هناك من اذا قلت الاسلام تيجي ارتكاريا على طول. طب ما هو هيحصل لنا اذا مشينا ورا ده ان احنا لما نقول المسيحيه تيجي ارتكاريا وتنقسم الامه ما بين مسلم وما بين مسيحي. هناك حاله عدم رشد اعلامي، يعني عدم رشد اعلامي ديني وعدم رشد اعلامي سياسي وعدم رشد اعلامي فني، والجميع سوف يغرقون هذا الوطن.
لازم نخصص في حلقه كامله
في كارثه
الاعلام الكبير. لو علمنا الان كلمه واحده، لو علمنا الان ان ابل هول حد كسر فيه حجره، من سيتهم؟ السلفيون
على طول.
فعليهم ان يظهروا موقفهم بصراحه ووضوح حتى لو يكون في مواضع شبهه واتهام.
ولكن انا يعني قبل ما نعرف للاستاذ حازم عشان نوفي الجزء اللي كان في فتوى مطبوعه ومكتوبه اصدرها فضيله الشيخ محمد حسان وقام بتوزيعها على كل الفضائيات، واعطاني الشيخ محمد حسان بيده نسخه من هذه الفتوى التي كتبها.
ما فحوى؟
انه فحوى هذه الفتوى انه لا يجوز حرق التماثيل الخاصه.
نعم. نعم.
بهذا التراث الحضاري،
ونشر هذا الكلام وهو موجود.
لا، ووزع بنفسه. نعم. الفتوى مكتوبه على عدد كبير من الفضائيات.
نعم.
فمش مش مطلوب يعني من
وده مش كان موقف الاسلام لما دخل مصر، مش كان ده موقف
وده اتقال في الفتوى، يعني اتقال في الفتوى. نعم. انه الرعيل الاول الفاتح لمصر
ما كسروش الاسلاميه.
انا هرجع للنقطه دي عشان برضه يبقى عندنا مسار متوازن في الحلقه. استاذ حازم، الامور في مصر ربما يعني اقل خطوره من الامور في دول عربيه اخرى. يعني في بلد زي المغرب قفلوا المدرسه العراقيه على اساس ان اكتشفوا ان هناك من يدرس فيها الفكر الشيعي صراحه وبمدارسه المعروفه بفكره المهدي المنتظر بابعادها المعروفه. ايضا لوحظ انتشار دراما كثيره، يوسف الصديق، الامام علي، الامام الحسن، الامام الحسين، عندهم حتى كمان افلام. يعني في المغرب عندهم افلام بدات تنتشر زي موكب الاباء، ده بيتكلم عن واقعه كربلاء طبعا بالمنظور الشيعي، فيلم النبراس. المسائل تجاوزت خط الامان لدرجه دفعت السلطات المغربيه الى اغلاق قسم اللغه الفارسيه بكليه الاداب والعلوم الانسانيه بجامعه محمد الخامس. واحنا طبعا ضد ان تغلق اقسام اللغه الفارسيه.
طيب انا عايز اضربك بس يعني
لكن حضرتك شايف برضو، انا هرجع لنفس السؤال لحضرتك، كنت عاوزك تمد مساحته شويه. هل في خطوره تتجاوز مجرد زياره علي الكوراني؟ في اشياء اخرى لا نراها؟
طبعا في حاجات كتير، بس انا عايز حضرتك تسمح لي بس ان انا اعقب على بعض المسائل. نحن حينما نتكلم عن طائفه الاماميه الاثنى عشريه نحن نتكلم عن دين اخر، يعني لا نعتبر هؤلاء ليسوا على الاسلام. وده مش كلامي، ده كلامهم هم. ده كتاب الانوار النعمانيه، ده يمكن احنا نشرناه اكثر من مره، لنعمه الله الجزائري كاتب فوق نور في حقيقه دين الاماميه. والله انا حينما اقرا القران ارى الله سبحانه وتعالى يقول ورضيت لكم الاسلام دينا. واحد يقول ان في دين ثاني اسمه دين الامامه يبقى ده ماهوش مسلم. وبعدين انا عايز اسال سؤال لكل المشاهدين، انا عايز دوله واحده في العالم ايران عمرت معها علاقات سياسيه ولم يحيق بها الخراب. قولوا لي يعني عايز حضرتك كده تختار دوله تقول دي علاقتها بايران السياسيه كويسه والحمد لله ما فيهاش خراب. علاقتها الان الايران احتلال كامل للعراق. يعني حينما نتكلم عن البرلمان العراقي نقول البرلمان الإيراني في العراق احتلال بالكامل، يبقى كده العراق ضاعت العراق. طب سوريا الآن المسألة واضحة في العالم
ان شاء الله. طب نحن موجودين،
ما الحكمة الآن في ان لازم يكون في علاقات سياسية بيننا وبين إيران؟ ليه؟ طب ما احنا 30 سنة عايشين كويسين والحمد لله مش محتاجين حاجة من إيران.
يا دكتور
إيه؟ طب اسمع حضرتك
أنا.
طب لا بس اعقب على كلام حضرتك وبعد كده يعني الآن مثلا في مسائل العلاقات السياسية، إيران بتدعم الحوثيين في اليمن، لماذا لم نفكر اشمعنى الحوثيين رغم انهم في الاصل زي ليه الحوثيين بالذات؟ الحوثيين عشان تعمل عمليه خنق لمصر عن طريق البحر الاحمر. هناك جزيره في اليمن اسمها جزيره حنيش، ايران تريد السيطره عليها باي شكل. اذا سيطرت عليها تستطيع انها تغلق مضيق باب المندب. اذا اغلقت مضيق باب المندب يبقى انت كده خلاص قناه السويس ضاعت عليك. فايران بتفكر، الدستور الايراني في اسم الخميني 5 مرات، الفقرة الخامسة في بداية الدستور الإيراني تقول هذا عصر الظهور للإمام المهدي. إذا كنت أنا مش شايف كل الكلام ده يبقى أنا مش سياسي. وبعدين في حاجة مهمة جدا، المرشحين للرئاسة حتى المحسوبين على التيار الإسلامي يسألوا دايما هتعملوا إيه في العلاقات مع إيران؟ يقولوا إحنا هنعمل علاقات مع إيران ولكن نحن لسنا مع المد الشيعي. طب ما نسأل سؤال تاني، نسأل المرشحين الإسلاميين هل قرأتم الخطة الخمسينية للخميني ولا لا؟ خطة ان هو نشر التشيع في العالم الاسلامي خلال 50 عام، هل قرأوها ولا لا؟ هل من الممكن ان انا اعقد علاقات مع ايران في مقابل دماء المسلمين في الاحواز؟ دولة عربية بالكامل محتلة تحتلها ايران، لو انا جيت اساوم ايران وقلت لها انا ساعمل معكم علاقات سياسية في مقابل ان تتركوا دولة الاحواز العربية او ان تردوا الجزر الاماراتية المحتلة، هل ايران ستوافق؟ ايران ليست دولة ساذجة، ايران دولة اسمها دولة القلب المذهبي، دولة قامت لنشر مذهب التشيع سياسيا عقائديا فنيا باي شكل. المسلسل الاخير اللي هو مسلسل يوسف الصديق، الكلام اللي فيه طبعا الذي وضع هذا الدين دين الامامية هو عبد الله بن سبأ، لهذا تجد التغلغل اليهودي واضح في كل شيء حتى في المسلسل نفسه. قصة سيدنا يوسف ذكرها القرآن في ربع ساعة، من أين أتوا بكل هذا الكلام؟ جابوا الكلام ده منين؟ نحن حينما نقرأ القرآن الكريم نرى الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يوسف وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. اشمعنى الملك؟ دائما كان يحكم مصر فرعون، ليه في قصة سيدنا يوسف وقال الملك؟
هكسوس
وكان العرب هم في المسلسل
الأخطاء التاريخية البشعة،
جابوا إخناتون في قصة تانية في زمن تاني. وبعدين مين يوزر تسيف ده؟ حتى التوراة ما فيهاش هذا الاسم. وبعدين خلاص الآن دلوقتي لو سألت المسلمين ما هي معجزات سيدنا يوسف هقول والله أصله رجع زليخة إلى شبابها مرة أخرى. ما هذا الدين؟ الناس بينقلوا من العهد القديم ومن التوراة وتفسير التلمود ويطرحوه مرة أخرى. وفي آخر أنا عايز بس أقول لحضرتك الحلقة رقم 45، أنا طبعا شاهدت الجزء ده عشان أعلق عليه، الحلقة الأخيرة في المسلسل
الأخيرة.
آخر كلمة قالها سيدنا يعقوب في المسلسل حسب كلامهم يعني، بيقول اللهم كحل مقل جميع المنتظرين بالطلعة الغراء للمنتظر. بعدها طلع سيدنا إسحاق معيدا عن مسألة ظهور الأنبياء، سيدنا إسحاق بيقول إيه بقى وده موجود ومدبلج، عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر وينجيهم من كيد الظالمين. فسيدنا يوسف بيسأله ومن يكون الصالح الموعود؟ قال انه يأتي بعد النبي الخاتم، يأتي المخلص الموعود، ستكون حكومة واحدة يكون حاكمها المخلص الموعود وسينشر العدل في بلاد المسلمين. ده ما فيش اختراق بعد كده، لما نفاجأ ان مسلسل يعرض في دول اسلامية يتكلم عن دولة المهدي ويتكلم ان احنا ان شاء الله حكومة المهدي هي حكومة، مش ممكن الكلام ده، مش ممكن يكون دخل خط يعني خط عشواء. زيارة علي الكوراني كانت عبارة عن بالون اختبار، يعني ايران طبعا ده له علاقات قويه جدا بالمخابرات الايرانيه وهو مقيم فيه.
معلش عشان برضو الراي العام يفهم معانا، تناثرت في الصحافه ورشح في الخطاب الاعلامي ما يسمى بلطميه الحسينيه.
طب عايز بس اعلق
عشان بس احنا معانا،
عشان انا عارف اكيد الدكتور اسامه علق عليه. الان انا عايز اعرف انت الان مثلا اذا اقمنا مصنع عملنا علاقات مع ايران وايران جابت لنا 5000 ايراني ما جابتش مصريين، هل ال 5000 اللي جم دول مش هنفتح لهم بيوت متعه؟ حقهم. طيب عايزين مرجع تقليد مش هنجيب لهم؟ طب عايزين يحتفلوا بعيد مقتل السيدة عائشة، دينهم وهم حرين. طب انا يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، الحمد لله ربنا عصمنا مما ابتلى به غيرنا من الدول العربية. لا احنا مصرين ان احنا نعمل علاقات سياسية مع ايران، يمكن ده يكون من بعض برامج المرشحين السياسيين، عندنا 5 مليون عاطل.
احنا عندنا فيديو بس معرفش اخواننا في الكنترول كان عندنا فيديو احتفال الشيعة بوفاة السيدة عائشة
ونسمع تعليق الدكتور أسامة على
ذلك. يعني الفيديو ده قيد التجهيز، يعني احنا معنا فيديو قيد التجهيز احتفال عندهم بوفاة السيدة عائشة.
برضو انا ما عرفتش ما هي الدولة اللي انصلح، الدولة التي انصلح حالها لما قامت علاقتها مع ايران. انا عايز بس دولة واحدة قولولي الدولة دي لما قامت علاقات سياسية مع ايران الحمد لله ربنا
فوزنا بالعالم كله.
ايران علاقتها قوية جدا باسرائيل وعلاقتها قوية جدا بامريكا، يعني
علاقتها ليست قوية باسرائيل،
علاقتها
قوية بلبنان. يعني احنا برضو عاوزين نركز على البعد المصري في المسألة، يعني احنا هنرجع لانه دلوقتي بغض النظر عن الدور السياسي
يسمح بالرد.
طبعا
معلش طب ادوني فرصه اكمل.
بغض النظر عن الدور السياسي
عن دور الفكره على مساله
احنا عاوزين نشير
عفوا ايران جه الاسلحه
مش عاوزين نوسع
هذا الاقصاء
احنا مش عاوزين نوسع المساله ان احنا ندرس السياسات الايرانيه في المنطقه،
لكن انا بس عاوز اقول دوله كافره سوف نقيم معلقات.
لا مش على كده، هي يعني مش دي النقطه.
هو ايران اخطر من اسرائيل؟
لا طبعا، لا طبعا مستحيل
اخطر
من اسرائيل. لتكن ايران دوله كافره.
قال لي احد يعني ان ايران المسلمه والتي تشهد ان محمد رسول الله وانه لا اله الا الله الواحد الاحد القهار، ان ايران دولة كافرة ويقال لي أن إسرائيل ليست دولة كافرة أو أن إيران أخطر من إسرائيل، إذن لا حوار على
الإطلاق،
هذا ليس حوار في السياسة ولا حوار ولا حوار في في المنطقة السياسية ولا حوار في الرأس.
بس إحنا بنتكلم
أنا لا أستطيع أن أحمي أبنائي عندما أغلق التلفزيون عليهم وأغلق الشبابيك وأغلق الأبواب، سوف أخنق أبنائي لو أنا في البيت اتبعت مثل هذا
دكتور حسام.
وأنا أعلم أن هناك
نرجع لحضرتك دكتور أسامة، نرجع لحضرتك عشان توفي
المسألة كبير لابد ان يرد عليه
دكتور ايهاب.
نعم كلمة واحدة ممكن نعم كلمة واحدة
عشان بس احنا معانا فيديوهات
للاسف أهب. هذا الخطاب هذا الخطاب مرفوض تماما. نحن لم نقابل مسلسل يوسف عفوا يا استاذ عفوا يا استاذ بوجهة نظر طبعا
الضعيفة
نعم نحن لم نقابل مسلسل يوسف الصديق بما ينبغي ان نقابل به من اعمال فنية ترد على هذا العمل، نحن قابلناه بالحلال والحرام والتحليل والتحريم سلاح غير ناجع تماما. كل ما فعلناه ان بعض الاخوة السلفيين قالوا ان مشاهدة المسلسل هذا حرام.
لا مش سلفيين بس
ولم يرتد
نعم اكل يا استاذ
اكل
يا استاذ اكل يا استاذ ارجو ان يعي الإسلاميون من الأزهريين وإخواننا السلفيين وغيرهم أن سلاح التحليل والتحريم يأتي بنتيجة عكسية. أذكرك عندما غنى محمد عبد الوهاب شريط من غير ليه، الشركة المنتجة ولن أقول اسمها كسدت تجارتها، لما نزل الشريط كانوا متوقعين أنه يبيع برقم معين، لم يبع إلا بخمس الرقم، فماذا تفعل الشركة؟ أقامت دعوة على الشريط وأرسلت بشكوى لمجمع البحوث الإسلامية أن هناك شريطا يقول جايين الدنيا من غير ليه، فقام مجلس مجمع البحوث الإسلامية وحرم الشريط، فباعوا 10 أضعاف ما كانوا ينوون أن يبعون لأن صدرت فتوى بتحريم الشريط. عندما تصدر تيكون سلاحك الوحيد هو أن تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا السلاح يأتي بنتيجة عكسية في عصر السماوات المفتوحة. ينبغي أن يكون لنا عقل منفتح، ينبغي أن نقابل أعداءنا بسلاح بنفس السلاح. نحن كان لدينا من 20 سنة الأستاذ أمين الصاوي والأستاذ عبد السلام أمين كانوا يكتبون مسلسلات دينية، مسلسل لا إله إلا الله،
وما زال الدكتور بهاء الدين إبراهيم
نعم
ولكن
وليس لم نعد ننتج مسلسل لا إله إلا الله بتاع أمين الصاوي وإخراج الأستاذ أحمد طنطاوي
وعلى
هامش السيرة، لو كان يذاع في وقت إذاعة يوسف الصديق كانوا الناس سيستمعون إلى هذا العمل الفني الرائع ويتركون هذا العمل الفني للأسف الذي نحن متعاطفون له يا دكتور حسام. لو عايز تعرف يوسف الصديق نجح ليه أقول لك نجح ليه إذا أعطيتني الوقت. هناك مواطن فعلا نحن لم نرى مصر، الكلام الذي قاله أستاذنا بأن الملك هذا أمر خلافي، هناك امر خلافي بعض الاراء اسمع يا اخي الله يسلمك
بالنسبه لايه
بان يوسف الصديق عليه السلام كان هل كان موجودا في عصر الهكسوس ام في عصر اخناتون، هي مساله خلافيه ما بين علماء الاثار هم مختلفون عليها. الراي الارجح الراي قيل ان لفظ فرعون ليس وصفا ولكنه اسم،
لا يغير كثيرا
في العمل الفني، ليكن المؤلف
الايراني انا اقول لحضرتك هو الاخطاء في المسلسل
هو اخطاء قديمه تاريخيه وفنيه
منصف عشان بس الناس يبقوا يعني قيل مثلا ان سيدنا يوسف نبئ في صبا وده موجود
نعم
لكن اللي حاصل ولما بلغ أشده آتيناه حكما، لم ينبأ أثناء البئر لكن بعد كده. قيل مثلا أنه أبناء يعقوب لما اعتذروا ليعقوب في المسلسل هو لم يقبل الاعتذار، احنا شفنا يعقوب يرفض الاعتذار لكن في القرآن قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
نعم نعم
يعني في القرآن
نعم
قبل الاعتذار
في المسلسل.
أنا أقصد أقول إن
يا دكتور حسين
معلومات
مضللة، هم قالوا إن احنا مصدرنا القرآن الكريم والعهد القديم ليس مصدرهم القرآن فقط. إيران دولة كافرة يا سيدي يا سيدي يا سيدي, يا سيدي اسمع مني الله يخليك اسمع مني، هذا افتراء على نبي من الأنبياء. نحن لا نقبل أن يظهر أي نبي أو صحابي أو من العشرة البشرين بجنة بصورة بشرية. والإيرانيون عندما عملوا مسلسل لعلي الرضا الإمام علي الرضا لم يظهروا أظهروا هذا من
النور اضطرارا لأن في الكنترول لابد أن نخرج بفاصل فاصل قصير ثم نعود لهذا الحوار الساخن فابقوا معنا.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة يصف عن الدين الهجمة درع الإسلام ويصف الله من جاهد من خلق الصحوة درع الإسلام يمكن أذكار عبث قلوب الأمة والله تعالى حصنها كشف الغمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم على طاولة هذا الحوار الساخن، الدراما الإيرانية، زيارة علي الكوراني لمصر، آليات التشهير بالتيار الإسلامي، هل تستخدم طهران الدراما الإيرانية لتسريب معتنقات وعقائد الفكر الشيعي. كان هذا هو موضوع الحوار مع ضيوفنا الكرام. يعني أنا أعود بخمس دقائق للأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب. إحنا بس معانا قبل ما نتطرق لهذه المسألة، نحن في برنامج الدرع ندين التزمت حيثما كان، ومن مظاهر التزمت تزمت موجود في دائرة الفكر الشيعي، وعشان ما يبقاش الكلام على عواهني، عشان ما يبقاش الكلام عاريا عن التوثيق، نشوف مع بعض هذا الفيديو ثم نعود لطاولة الحوار، فابقوا معنا. والفيديو بالمناسبة يتعلق بالسيدة عائشة رضي الله عنها. لا نصدق أن هناك مخلوقا يعيش على الأرض يحتفل بوفاة السيدة عائشة. مش احنا اللي بنقول؟ نبص مع بعض على الفيديو ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
هذه من أم الكبائر، فابنة القوحة، فجاسوسة الخلافة، فابنة القوحة، فجاسوسة الخلافة. يا صاحبي هاك اسمع، يا صاحبي قل عن عائشة المضلة، هاك اسمع عن عائشة المضلة، هاك اسمع يا صاحبي، يا صاحبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا.
يعني المشاهدين
طبعا زي ما بيقول الدكتور إيهاب بنعتذر عن هذا، لكن احنا مضطرين ان ننقل هذا بإزاء ما يقال من انه دائرة الاعتدال على الضفة الاخرى هي الدائرة المتغلبة وهي الدائرة المسيطرة. الكلام ده مش حقيقي، لانه احنا في مصر ربينا ونشئنا على الاعتدال، لكن الضفة الاخرى في حدود ما نرى ليس فيها اعتدال. احنا سمعنا وصف للسيدة عائشة بجاسوسة الخلافة، عائشة المضلة، الكلام ده اتقال على لسان قدامنا بصوت وصورة. والاحتفال ده على فكرة مش بقاله 20 ولا 30 سنة، الاحتفال ده جرى في العام الماضي، في العام الماضي احتفال بهلاك السيدة عائشة كما يقولون. إذن ان احنا نقول انه الضفة الاخرى صوت الاعتدال هو المتغلب فيها، لا اتصور ان ده حاصل او موجود. لكن برضو احنا في مصر بعد الثورة افق الحوار يسمح بان نسمع كل الاطياف والتيارات، كل الاراء تتطارح وتتقادح على مائدة الحوار. دكتور اسامة، حضرتك ليك التعقيب في حدود 5 دقائق، تفضل.
انا اسمح لي، يعني انا كمتخصص ايضا في 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 الاعمال الفنيه الشيعيه والدراما الشيعيه ايضا، انا كنت ناوي اتكلم، لكن انا هتكلم عن هذا الذي ارفضه تماما. ده برفضه تماما، وهو يصل الى حد ده، هذا يعني تجديف في ديني وارتقى واضحه 100%، كفر. انا استطيع ان اقول انه كفر ايضا. انا السيده عائشه بمقامها الجليل لا يصح أن يقال عنها كذا، لكن أنا هنعطف العطافة للمرحوم العالم الجليل أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله، وللمؤتمر الذي انعقد للتقريب ما بين المذاهب الإسلامية، وأيضا فيما بعد اللي مع الشيخ يوسف القرضاوي. ولما جه الإمام الخميني منع هذا الكلام، يعني لذكر الرجل، يعني هذه البدع الداخلة على الـ على الـ على المذهب الشيعي، وهذه ديانة العامة اللي بيسميها، كان الدكتور علي فهم الله يرحمه يسميها ديانة الحرفيش، يعني لو حتى سنة ولا لو حتى شيعة، ديانة الغوغاء، إهانة الصحابة تم الاتفاق عليها أن لا أحد في المذهب الشيعي ولا في الدولة الشيعية يقترب من الصحابة على الإطلاق. يعني إهانة قالها الشيخ أبو زهرة، وقالها الشيخ القرضاوي، وقالها الإمام الخميني، وتم أنا معرفش ده طلع إزاي فيما بعد، لأن تم الاتفاق على هذا الكلام، وما زال في الدول الإسلامية في
في دول الخليج ايضا الشيعة مع السنة بيتفقوا على عدم صحة هذه المسائل واحنا بنرفضها رفض كامل. هذا ظهر في تيار في الدولة الصفوية. الدولة الصفوية سياسيا الاستعمار جهزها عشان تقبل القوة الشيعية المناوئة للقوة السنية في تركيا. التاريخ يعيد نفسه. اوروبا وامريكا اصابعهم بتلعب من جديد. يتم تشجيع هذه الجهالة الدينية كاملة.
امريكا لها دور في الموضوع.
امريكا لها دور في الموضوع ده كاملا. واخد بال حضرتك. وانجلترا لها دور في الموضوع ده من اول من تأسيس الدولة الصفوية والدولة التركية. اريد ان يكون هناك دولتان قويتان يمزقان بعضهم البعض في المنطقة اللي هم تركيا وايران. تم الموضوع ما يسمى بالتعازي الشيعية او اللطمية الشيعية اللي حضرتك قلت عليها بالشكل ده او الفواجع الشيعية هي اصلا مناحات على سيدنا الحسين رضي الله عنه. هذه المناحات يعني تطاولت وتجاسرت وكبرت ووصلت الى حد ما يسمى عقدة ايذاء النفس الشيعية او عقدة ايلام النفس الشيعية. وهم لغاية دلوقتي حاملين هذا الالم وبيزودوه وهو له بعد جهادي. يعني هم من تذكير نفسهم بأنهم مجرمين في حق سيدنا الحسين وخذلانه في كربلاء فهم لازم أن ينصروه. زادت المسألة إلى حد إيذاء النفس في المواكب الشيعية وفي التعازي الشيعية. واللي أنا بعرفه أن كان الإمام الخميني حرم هذا الكلام. أن يعود هذا الكلام محتاج ده من علماء السنة ومن الأزهر الشريف أن يتصدى. لأن السيدة عائشة وسيدنا عمر وسيدنا علي كلهم وسيدنا عثمان كلهم رموز صحابية جليلة.
وعلى ذكر الأزهر الشريف يا دكتور أسامة لازم أقول من باب المعلومة للجمهور الأزهر الشريف أصدر بيانا وأدان فيه زيارة علي الكوراني لمصر وحذر من تداعياتها. لأن احنا الحقيقة في أكثر من حلقة الحقيقة يعني أدنا بعض سياسات الأزهر المتخبطة. لكن في الأشياء في المواقف الإيجابية اللي بياخدها الأزهر احنا لازم نثمن موقفه غاليا ولازم نثني على بيان الأزهر الأخير لأنه من فترة طويلة لم يصدر الأزهر بيانات بهذه القوة.
هذا بيان أنا ما خلصتش لسه كلامي أنا ما خدتش كلام. هذا بيان الأزهر طبعا كلنا نثمنه ونقدره. والأزهر في علماء الشريعة الإسلامية ونحن لسنا من علماء الشريعة الإسلامية. وأنا أحذر من هواة الفتاوى وهواة التعليم وهواة إبداء الرأي في الدين وفي السياسة. نأتي لمسألة السياسة. الذي يقول أن هذه دعوة روج لها النظام مبارك المخلوع أن إيران أخطر علينا من إسرائيل وتم هذا الرهان وروجت وشربها التلاميذ في المدارس. الذي يقول أن إيران أخطر علينا من إسرائيل هذا كلام مرفوض رفضا نهائيا وسوف نحاربه تماما. أننا لا نقيم علاقات مع إيران. أمريكا بتقيم علاقات مع إيران. المملكة العربية السعودية قطر الدول المهددة بالغزو الإيراني كما يقال بتقيم علاقات مع إيران. لكن أن مصر تتشرنق وتحط نفسها في خندق أسمنتي وما تعملش علاقات سياسية. السياسة علم المنفعة العامة علم منفعة كل طرف من الأطراف. هذا كلام مش مظبوط. أما أن تقارن إيران بإسرائيل هذا كلام يرفض عقيديا ويرفض دينيا وكل شيء. نحن نرشد إيماننا نرشد إسلامنا. الإسلام اللي هو دين المنطق ودين الدليل ودين مقارعة الحجة بالحجة ما بيقول لناش اقفلوا على نفسكم في خندق وسيبوا أي عدو من الأعداء يعمل ده. طب احنا ما هو دخل لنا بروتوكولات حكومات صهيون وما بقيناش صهاينة ما تحولناش من مسلمين.
انا الحقيقة يعني
دخلت الشيوعية مصر
يا دكتور عشان انا فضل
اخر كلمة. دخلت الشيوعية مصر وروج لها ترويجا شديدا ولم يصبح المصريون شيوعيين على الاطلاق حتى هذه اللحظة. وحزب التجمع مني بخسارة فادحة لانه لم يستطع ان يرسي مبادئ تخالف الاخلاقية.
طيب عشان انا الوقت الحلقة تقريبا نفد انا هعمل جزء تاني ان شاء الله.
وبعدين لماذا لم يرتفع
في دقيقتين ليس أكثر. نحن نعلم أن هناك طائفة من الإيرانيين فكرهم فاسد وهذا ليس من اليوم هذا من أيام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كرم وجهه. ذهبوا إليه وقالوا له السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر حفرة وأحرقهم في الحفرة ولم يتوبوا وماتوا على انهم يؤلهون عليا رضي الله عنه. يعني انت لو استنهضت سيدنا علي من الموت برضه ويقول لهم هذا الفكر خطأ وانا احب ابو بكر واحب والصحابة كلهم متزوجين من بعض
من البيت
لا وقت للنصر لهذه الزيجات لن يرتدعوا لان هذا فكر خاطئ هذا في النفس الخاطئة لن نستطيع ان نغيرهم. ولكن لان نقطع معهم العلاقات السياسية اقول لمن يقول هذا ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير.
هل الصحابة، هل أبو بكر، هل عبد الرحمن بن عوف، هل كبار الصحابة لم يستطيعوا أن يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير فيرهن درعه عند يهودي؟ لا، ولكن لأنه يؤصل لهذا الفقه ليعلمنا في هذا الجمود الذي نعانيه أنك تكره اليهود، أنك لا تتعامل مع اليهود، لا تعامل مع اليهود، أنك لا تعتقد اعتقاد اليهود، ولكن تبيع لهم وتشتري منهم وترهم عندهم، وكأن حبيبنا يواجه هؤلاء المتجمدين المتحددين. لا تعليم الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير.
احنا الفكرة وضحت أستاذ حازم.
طيب
انا اتوقع ان تقول في حدود دقائق
يعني دقائق. طبعا انا بس عايز اقول انا طبعا انا مختلف معلش مع كامل الاحترام للدكاتره مختلف تماما في كل اللي قالوه، لكن كل ما يقوله الشيعة دي قناه اسمها قناه فدك، ده كل الشيعة بيقولوا الكلام ده مش طائفه بس. وانا اديت لحضرتك كتاب صوره من كتاب اسمه العقائد لمحمد باقر مجلسي، لو حضرتك عاوز تديها للدكتور اسامه مفيش مشاكل، صفحه 58 بيقول ومن وعد من ضروريات دين الاماميه البراءه من الثلاثه اللي هم ابو بكر وعمر وعثمان، دي مسائل يعني متجددة. وهذه الدولة دولة القلب المذهبي، العقيدة عندها مسألة في غاية الأهمية. بالنسبة لمسألة المسلمين في تراقب عندهم في الدراما، عرضوا مسلسل يوسف الصديق بكل ما فيه من مغالطات، واعترضوا تماما على مسلسل الحسن والحسين. يا ريت الدكتور أسامة يبقى يعلقنا عليه المرة الجاية. ليه؟ لأنه أظهر الصورة الحقيقية لطبيعة الحسن والحسين وحبه للصحابة، لأن خط الدراما الإيراني هو خط واحد معادي للصحابة ويدس فيه السم. آخر كلمة أقولها سريعا على زيارة علي الكوراني. علي الكوراني لما جاء الى مصر طبعا كان في امور استخباراتيه لازم يشوفها بعينه، لازم يشوف مدى التشيع وصل لحد فين، وبعدين قبل ما يخرج من مصر بيدي طبعا اتصالات لاسياده والمخابرات الايرانيه، وهو يريد ان يعرف الان ظهر علي الكوراني في وقت في دوله المفروض ان التيار الاسلامي هو اللي بيحكمها، لم يتمعر وجه عضو واحد مجلس الشعب وقدم مشروع قانون لتجريم سب الصحابه، خلاص الدوله في حاله ثبات، التيارات الإسلامية كلها خلاص الموضوع بقى سياسة ومسألة الدين اتباعت تماما. أنا أختم بس بكلمة دائما أتذكرها لما بحس بأن هناك هوان للأمة الإسلامية، أتذكر كلام قريظ بن أنيف وذكره أبو تمام في ديوان الحماسة، كان بيقول فلو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانة، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه ظرافات ووحدانة، ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد فليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من سوء أهل السوء مغفرة ومن ظلم أهل الظلم إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. أطيب مما تتخيل. وطبعا هذه رسالة تصل إيران أن التيارات الإسلامية في مصر تغط في نوم عميق، والوقت أصبح مستباح لنشر التشيع في مصر.
وضحت الفكرة تماما. هذا هو الحوار الساخن في مصر بعد
كل واحد.
لا انا اتنادى الاستاذ يخد
احنا تجاوزنا الوقت بدقيقتين.
وعايز اقول لكل الساده المشاهدين المحترمين، نحن مسلمون سنيون مصريون معتدلون، لا ندافع عن الشيعة ولا ندعو الى التشيع، ولكننا نتبنى منهجا علميا مخالفا غير الذي يتبناه الاستاذ حازم. استاذ حازم
وانا معك
مصر في خندق أسمنتي لا ترى ولا ترى وتموت وتختنق.
هي عند هذه النقطة عند هذه النقطة يعني بينتهي الحوار، لأنه للأسف نفد الوقت. لكن أنا بقول أنه إن شاء الله الضيوف الثلاثة وأنا اتفقت معهم في الفاصل هيكونوا معنا في حلقة أخرى على أساس نوفي هذا الموضوع ونكمله حتى نهايته، مدعومين طبعا بالمستندات والوثائق والفيديوهات كما نرى. احنا بنقول لا شك أن هناك خطرا محدقا بمصر خصوصا في ظل حالة الدولة الرخوة. الكلام عن خطر التشيع ليس وهما يفترض ولا أمرا متخيلا، لكن حتى أحاديث علي الكوراني بعد زيارة مصر، وأنا شخصيا تابعت أحاديثه ومحاضراته بعد زيارة مصر، قال لإحدى المتصلات صراحة إن التشيع هو مستقبل مصر. وكانت هناك متداخلة بالتليفون اسمها إيمان مصرية تشيعت، فقال لها على الهواء مباشرة إن التشيع هو مستقبل مصر، ومصر على أن تكون مصر هي المنبر الإعلامي للمهدي المنتظر على وفق مفهومه وفكره. احنا بنقول ليس مقبولا بطبيعة الحال ان تكون مصر مخترقة شيعيا، ولن نسمح بهذا. مسألة العلاقات السياسية والاقتصادية يدرسها المحللون ويدرسها المراقبون، لكن عقيدة أهل السنة في مصر خط أحمر. هذا هو ما نود أن نقوله، ونشكر ضيوفنا على هذا الحوار العلمي الرصين والساخن، لأنه لابد أن تكون الحوارات خلاقة ومبدعة، ولابد أن نتطرح الآراء على الطاولة بمنتهى الوضوح والصراحة. بنتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ النقد الفني بكلمة الفنون، شكرا جزيلا لك على هذا الإسهام القيم، مش هنتنازل عن حقنا في أن تأتي مرة أخرى. بنتوجه بشكر خالص للأديب والناشر اللي على فكرة هو له إبداعات كتيرة، بس النهاردة كان الحوار ساخن، الشاعر الكبير الدكتور إيهاب عبد السلام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وبنتوجه بشكر خالص للباحث الغيور الأستاذ حازم طه، الباحث في الفكر الشيعي والذي فجر هذه القضية، ولا بد أن نضع له هذا في ميزان حسناته. منذ أسبوعين هو الذي بدأ بتفجير القضية، وهذا من باب إحقاق الحق لأصحابه. نشكر ضيوفنا الكرام، وإن شاء الله ريثما نلتقي في الحلقة القادمة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.